بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد البحث في موضوع تعارض مدلولات أدلة الشريعة من حيث كونها خبر واحد أو من حيث كونها أصولا قطعية. وبعد هذه السلسلة من عرض أقوال الصحابة والأئمة فيما يتعلق بعلاقة مدلول الخبر الظني بمدلول قطعي من مدلولات الشريعة وأصولها العامة، ينقل كلام ابن العربي رحمه الله تعالى فقط. وقال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة. إذن البحث هي قاعدة شرعية وليست قاعدة المذهب وليست قاعدة رؤية شخصية، إنما هي من حيث هي قاعدة شهدت لها الأصول وشهدت لها النصوص، فالخلاف في داخل دائرة الأدلة الشرعية. إذن قال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة. قال: ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه. إذن يبين مذهب الإمام مالك بمعنى أنه ينظر في الحديث ويعرض هذا الحديث على القواعد، وهل هذا خارج عن مدرسة الأثر والحديث، لأن القواعد شهدت لها الأحاديث، فهذا لا يخرج عن قاعدات الحديث. فمن هنا هو ترجيح بين دليل وكثرة الأدلة بحسب ما يراه مالك وأبو حنيفة، وكما ذكرت عن الإمام الشافعي أنه لا يفترض وجود التعارض أصلا، فيعمل بخبر الواحد بصرف النظر عن عرضه على الأصول. ولكن الشافعية طبعا يختلف عن الظاهرية في أنه يعمل القياس والاستنباط بالعلة ويعمل المعاني أيضا، فهو لا يهمل المعاني بالمرة. إذن في قوله عن الإمام مالك: وإن كان وحده تركه، أي وإن كان الحديث وحده دون قاعدة تركه، لم يقل ضعفه ورده من حيث السند. إذن هو يتكلم عن العمل والمعنى، وأنا ركزت على هذا لأننا يجب أن نكون واضحين وحذرين من رد الحديث الصحيحة بمجرد الرأي. ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب. طبعا الإمام مالك تأول الحديث حيث حمل الطهارة في الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه باللغوية، ولم يرده مطلقا، ولم يرد أصل الحديث بأن قال إنه ضعيف وليس له سند صحيح. وبالتالي هناك فرق بين البحث في المدلولات والمعاني التي هي اجتهادات وأقوال لا يجوز أن تعطف على الأدلة الصحيحة السند بالرد أبدا. قال: لأن هذا الحديث وهو حديث مسألة ولوغ الكلب عارض أصلين عظيمين، أحدهما قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. الثاني أن علة الطهارة هي الحياء، وهي قائمة في الكلب، وحديث العراية إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف. فحديث العراية وهو أن الإنسان صاحب الرطب يعري هذه الرطب لآخر مقابل أن يأخذ من ذلك الآخر تمرا، وهذا من مبادلة الرطب بالتمر، واعتبره معروفا، ذلك لأنه لابد أن تحزر أن هذه الكمية من التمر تساوي هذه الكمية من الرطب، ويزيد العبء على المعري وهو صاحب النخيل الذي عليه الرطب، أن عليه السقاية وأن عليه الحراسة والعناية، وذلك المعرى له يدخل على النخل ويكثر الدخول، وهذا فيه إزعاج لصاحب النخيل. فتبين لنا أن صاحب النخيل مع هذه الشروط هو صاحب معروف وليس بائعا مماكسا مستربحا، إنما هو صاحب معروف. لذلك يعني عندما ينظر الإمام مالك إلى أن هذا الحديث وهو بيع العراية هل يندرج تحت الربا أم يندرج تحت المعروف، عمله على أنه مندرج تحت المعروف، وجاءت شروطه على أنه من المعروف. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا. فالإمام أبو حنيفة أجاز بيع الرطب بالتمر متساويا لأنه سمى الرطب تمرا. فبالنسبة للإمام مالك لم يجزه أن يباع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا جف، فانتفى عندئذ التساوي، فاعتبر التفاوت في المآل كالتفاوت في الحال. هذا بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن المساواة في الحال عند الإمام مالك مع التفاوت في المآل فإنها مساواة غير معتبرة، والرطوبة القائمة حال البيع تزول بالجفاف فيمتنع التساوي. وهذا دليل أيضا على سد الذريعة، وهو أننا نعتبر المآل وإن كان الظاهر الصحة في المآل. إذن فيما يتعلق بحديث منع بيع الرطب بالتمر لم يأخذ به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، لأن هذا يعني أن ما فعله من الجواز لبيع الرطب بالتمر لأنه سمى الرطب تمرا ولم يمنع من ذلك باعتبار المآل، وتأول الحديث بما يتفق مع أصل آخر. قال ابن عبد البر: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول، قال: لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن. إذن على ما كان يعرض أبو حنيفة، على رأيه برأيه يرد الحديث، أم كان يعرض على ما اجتمع عليه من المعاني الشرعية التي دلت عليها السنة والكتاب؟ ثم قال: في مذهب أبي حنيفة أنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ من ذلك أي من تلك الأحاديث التي هي أخبار واحد رده وسماه شاذا. إذن المسألة ليست في رد الأخبار والأحاديث بمجرد الهوى، بل هو ترجيح بكثرة الأدلة، ترجيح بكثرة الأدلة. فإذا حصل التعارض في ذهن المجتهد فإنه عندئذ يسلك مسلك الترجيح، وهذا ما فعله أبو حنيفة. إذن قبل أن تناقش فرع أبي حنيفة عليك أن تعرف أصوله وقواعده، لتعلم أنه إمام ومن أئمة النظر والاجتهاد وفحل من فحول النظر، فإذا لم تفقه أصوله وقواعده لن تفقه فروعه، وعليه لا تحاكم أبا حنيفة على ما عندك ولكن ناقشه في أصوله، فإن تبينت لك عذرته وعذرك، وإن قذفت بالغيب من مكان بعيد دون أن تعرف أصوله وقواعده فهذا شأن من لا يستجمع البحث ولا يكمل أركانه ولا يكمل شروطه ويسيء الظن بسبب عدم التتبع والتدقيق. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وقد رد أهل العراق مقتضى حديث المصرات وهو قول مالك. إذن هو يعبر عن أن مالك رد حديث المصرى ولم يعمل به، وذلك على اعتبار فهم معين، مع أنه ما جاء في بيع الشاة المصرى جاء في المدونة، وهو معتمد المذهب أن يعتمد الحديث، لكن الإمام الشاطبي هنا يمثل لأصل، وهذا لا يعيب الإمام الشاطبي لأنه جاء ليمثل أصلا برواية عن مالك، فهو يتكلم عن رواية، هذه الرواية هي التي تخدم قضيات البحث، فهو هنا ليس مفتيا، إنما يريد أن يبين قاعدة ومثالا عليها بصرف النظر عن موضوع الفتية بحسب المذهب. المعتمد في المذهب أن المذهب معول على حديث الشاة المصرى ويعمل بها، حيث جاء في المدونة في بيع الشاة المصرى: قلت أرأيت إن اشتريت شاة مصرة فحلبتها ثم حبستها ثم حلبتها الثانية ثم جئت لأردها، أيكون لي ذلك؟ قال: نعم لك أن تردها. وهذا واضح في العمل بالحديث. وأما ما يتعلق برد الإمام مالك لحديث الشاة المصرى فهو من خلال ما جاء في نص البيان والتحصيل لابن رشد في قوله: وسئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فقال: سمعت ذلك وليس بالثابت. إذن هذا قول مالك. إذن الإمام مالك يقول هذا ليس بالثابت. قيل له أي لمالك: نراك تضاعف الحديث، فقال: كل شيء يوضع بموضعه وليس بالموطأ ولا الثابت، وقد سمعته وقد سمعته. إذن الإمام مالك يقول لم يتواطأ عليه العمل، هذه في رواية، فإذن جعله منسوخا بحديث الخراج بالضمان، ولكن قوله في المدونة أنه قد أخذ به وهو أولى بالصواب، لأن اللبن المصر في ضرع الشاة بعضه للبائع تركه في ضرعها فلم يحلبه لينتفع به، فوقع البيع عليه وصار كمن باع شاة ولبنا بالثمن الذي سمياه، وبعضه أي بعض اللبن غلة للمشتري، وهو المقدار الذي يكون في ضرعها لو لم تكن مصرات. هذه محاولة لفهم أن الإمام مالك عمل بالحديث وأنه لا يخالف الأصول، لأنه بالفعل في المذهب أعمل الحديث. فلما لم يعلم مقدار ما يجب رده مع الشاة من اللبن المصرى مما هو غلة للمشتري، أوجب النبي عليه السلام في ذلك على المبتاع إن رد الشاة بعيب تصريتها صاعا من تمر، وهذا أوجبه بموجب الشرع، ذلك لأن مؤونة الاجتهاد والتحري في تحقق اللبن الذي كان ملكا للبائع أو الذي ملكا للمشتري أمر فيه صعوبة، فحكم الشرع بحكم وهو صاع من تمر من أجل رفع مؤونة البحث والنظر في هذا الموضوع. إذن في قوله: وقد رد أهل العراق مقتضى حديث المصرات وهو قول مالك، أي مالك أيضا رد حديث المصرة لما رآه مخالفا للأصول، فإنه قد خالف أصل الخراج بالضمان. يعني أصل الخراج بالضمان، يعني إن الضمان في التلف على المشتري، فإذا كان التلف عليه فالمفترض أن يكون اللبن للمشتري، فإذا ردها أن يكون اللبن أيضا للمشتري لأنه هو الضامن، لأن من عليه التواء فله النماء. ففي هذه الحالة خالف الخراج بالضمان وطلب من المشتري إذا رد الشاة المصراة بعيب التصرية أن يرد صاعا من تمر. إذن هذا هو المخالفة الأولى، الخراج بالضمان، رد صاع من تمر مخالف للضمان. سبب آخر قال: ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته. طيب، إذن في حال استهلاك اللبن فأنت تضمن إما القيمة أو المثل. طيب، ما وجه أن يرد صاع من تمر وعندنا تصرية الناقة وتصرية البقرة وتصرية الغنم وكل له قيمة مختلفة ومثل مختلف، فلماذا جعل في الجميع شيء واحد؟ إذن أيضا هذا مخالف للأصول العامة، وهو أصل الخراج بالضمان، وأن على المتلف أن يضمن قيمة أو مثل ما أتلفه. وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا. فإذا الشاطبي هنا يقول إنه هناك مخالفة لمجموعة أصول في موضوع حديث الشاة المصرة، وهو أنه يغرم تمرا، فكيف إذن لم يغرم من الجنس، غرم التمر ولم يغرم القيمة ولم يغرم المثل، وكذلك خرجنا عن قاعدات أن الخراج بالضمان. إذن كم مخالفة؟ أصل الخراج بالضمان، وأصل إتلاف الشيء إنما يكون صاحبه المتلف يغرم المثل أو القيمة، أن يغرم جنسا آخر من الطعام وهو التمر هنا أو العروض فلا. إذن هناك مخالفة للأقيسة، والإمام مالك هنا فيما يعني يذكره الإمام الشاطبي من المثال أن حديث الشاة المصراة ليس مواطئا للأصول، هذا تمثيل من الإمام الشاطبي لقول مالك في رواية عن مالك، وهي رواية موجودة، وهي رواية ليست بالضعيفة، إنما هي واردة في مذهبه وواردة على ألسنة علماء المذهب، إنما المعتمد في المذهب هو إعمال حديث الشاة المصراة، وأنه خرجه على أنه يوافق الأصل كما عللنا بذلك في موضوع ما أولناه في موضوع الصاع من التمر. إذن يقول عن الإمام مالك في موضوع الحديث قال: وقال مالك فيه، أي حديث الشاة المصرة، إنه ليس بالموطأ ولا الثابت. وقال به في القول الآخر، هذا القول الآخر هو الذي ذكرناه وهو معتمد مذهبه في أن الحديث في الشاة المصرة مؤول ولا يخالف النظر. إذن نلاحظ هنا أن القولين مفيدين جدا في فهم هذا الأصل عند الإمام مالك، فلما رآه غير مواطئ لم يعمل به، لما رآه مواطئا عمل به، فكيف لو أنه ضعفه ورجع على سنده بالإبطال وقال إنه حديث باطل أو لا يصح أو لا يستند إليه؟ إذن إن كان قد ضعفه في معنى فقد صححه مرة أخرى في المعنى، وهذا هو الذي يخرج عن صنعة الإسناد، وهو بحث كبير ومهم في صنعة المعنى. إذن وقال به، أي بما يتعلق بحديث التصرية، وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلا متفقا عليه يصح رده إليه، بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر، وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله تعالى. وبقي القسم الأخير الذي هو من الأخبار الظنية المعروضة على الأصل القطعي، فقال: وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا فهو محل نظر، وبابه باب المناسب الغريب. إذن يصنف الأخبار التي لم توافق أصلا قطعيا ولم تضاد أصلا قطعيا. فقال لا، هذه تعتبر من المناسب الغريب، فقد يقال لا يقبل لأنه إثبات شرع على غير ما عهد مثله. يعني سيقول لك إننا في هذا النظر حيث نظرنا إلى حديث خبر آحاد له معنى لا يندرج تحت أصل ولا يناقض أصلا، فلا يوجد له ما يثبته من الأصول ولا يوجد له ما يناقضه من الأصول، فاعتبرناه من المناسب الغريب. فهو من حيث المناسبة هو يعني لا شك أنه ثابت بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد أن نتحرى هذا الدليل من حيث موافقته للأصول. قال والاستقراء يدل على أنه غير موجود. إذن قال وهذان يهينان التمسك به على الإطلاق. لاحظ كلمة على الإطلاق بمعنى أننا نعمل به بتقييد، إذن لا يترك كله كما أنه لا يهجر كله. إذن لماذا أوهن تمسك به على الإطلاق؟ نظرا لأنه لم يندرج تحت أصل ولم يناقض أصلا. طب لماذا قال إنه يعني لا يتمسك به على الإطلاق؟ نظرا لأنه مناسب غريب. ثم يقول لأنه في محل الربا فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته، لأنه ليس مندرجا تحت أصول الشريعة، وقد جاءت الشريعة على أحسن ما يكون وتماما على الذي أحسن، فكيف إذا رأيت خبر واحد لا يتفق ولا يختلف مع أصولها؟ فهذا عندئذ سيكون محل الربا، واعتبره من المناسب الغريب ولا يجوز تركه على الإطلاق أو العمل به على الإطلاق. قال ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطعي معارض لأصول الشرع، إذن لا يوجد له أصل يعارضه، إذ كان عدم الموافقة مخالفة. إذن إذا لم يوافق هو مخالف، إذن أنت تقول إما موافق وإما معارض، لا يوجد حل وسط، فاعتبر عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود فهذا مردود. إذن لاحظ أنه هنا مستند إلى أن النظر إلى الجزء إما أن يكون موافقا أو أن يكون مخالفا. طب إذا جئت وقلت إنه عدم موافقة لم يندرج، قال لك إذن مخالف، لا يوجد عندي قسمة ثلاثية، إما أن يكون موافقا وإما أن يكون مخالفا. لكن هل هذا يعني لا يمكن الاعتراض عليه؟ قال يمكن الاعتراض. ثم ذكر وجه الاعتراض على ما قال. قال ولقائل أن يوجه الإعمال، اللي هو الإعمال بالقسم الرابع الذي هو خبر مدلوله ظني لم يندرج تحت أصل قطعي ولم يعارض أصلا قطعيا، قال ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة، وهذا فرد من أفراده. إذن هو خبر ظني وأدى إلى معنى ظني، فإذا قلنا إنه يترك فنحن نقول ثبت له مدلول ظني، وأنتم تقولون بترك العمل بالظني، ونحن نقول إن الشريعة أوجبت العمل بالظنون، فلماذا يترك هذا الخبر الظني؟ ثم قال وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضا، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن. إذن سيقول لك عندما قلت إنه ليس موافقا للأصول ليس معارضا، اعتبر هذه العدميات عدم الموافقة عدم المعارضة تساوت فيما بينها طرحت، فيبقى لنا وجوب العمل بالظن، وهذا حديث خبر واحد وجب العمل بالظن. وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس وإن كان قليلا في بابه، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته. يعني طالما اعتبرناه من المناسب الغريب، ووجدنا منه في الحديث القاتل لا يرث، وأعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس بقدره وإن كان قليلا، فاعمل به بقدر ذلك القليل، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته. هذا فيما يتعلق بالاستدلال على خبر الواحد الذي له معنى لم يشهد له أصل قطعي ولم يعارض أصلا قطعيا. فصل. في هذا الفصل يريد أن يحرر مسألته، يعني كل هذا البحث حول ماذا الذي ذكرنا، فهو يعني يريد أن يحرر مسألة عرض الظن على الأصل القطعي. واعلم، قال واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به، كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلا، بل المراد ما هو أخص من ذلك كما تقدم في حديث لا ضرر ولا ضرار والمسائل المذكورة معه، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون، والله أعلم. يعني وعليه فإن الكلام ليس فيما يتعلق بوجوب العمل بخبر الواحد، إنما هو بحالة أخص، وهي النظر في مدلول هذا الخبر الواحد ومدلول القطع، والنظر في هذه النقطة الجزئية الدقيقة، من حيث إن هذا الخبر وإن كان يجب العمل به كخبر واحد، إلا أنني أنا أتكلم عن نقطة أخرى، وهي أن هناك نقطة التقاء بين الأصل القطعي في معناه والخبر الواحد في معناه، والبحث هنا في هذه الدقة من حيث كونه مندرجا تحت هذا الأصل في هذه النقطة، ليس مندرجا تحت أصل يضاد الأصل أو أنه قطعي من حيث هو درجات الترجيح بين هذا الأصل القطعي وهذا الخبر بمدلوله الظني، وتفاوت التأويلات بحسب هذا العرض. إذن لست أتحدث عن وجوب العمل بالقطع ولا أتحدث عن وجوب العمل بالظني، إنما أتكلم عن مفصل دقيق هو العلاقة الدقيقة بين معنى خبر الواحد الظني وبين الأصول القطعية، وماذا يترتب على التوافق والتضاد وما إلى ذلك. انتهت المسألة الثانية، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.